نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل في الدرس الجديد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش، المطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وكنا نتكلم في لقائنا الماضي عن أنواع النجاسات، وذكرنا الميتة ومنها المنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم، وقلنا يستثنى من هذه الميتة السمك والجراد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. نعم، بارك الله فيه. ولكن السؤال الذي أبدأ به درسي اليوم: ما الفرق بين الزكاة والذكاء؟ ركن يعني. الولدان الصغيران عند الجدران يجلسان. الأخ مشغول مع الولدين الصغيرين دول. أيوة. لا تنشغل في الدرس إلا بالدرس، فإذا رأيت أنك تنشغل بولدك فخذه وانطلق. صلى على رسول الله. عزم. نعم. تمام. بارك الله فيك. الزكاة هي الذبح، وهي قطع الحلقوم والمريء والوددين بقولك بسم الله الله أكبر من الشيء الذي يحل تذكيره. طيب، وأما الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. طيب، بارك الله فيك. وقلنا يستثنى من الميتة السمك والجراد، فاذكر الأشياء التي تستثنى من الميت غير ما ذكرت. بسم الله. ميتة ما لا دم له، مثل النحل والنمل والذباب وما كان على شاكلة ذلك. عظم الميتة وشعرها وريشها وقرنها، حتى كل هذا مما يستثنى. طب بالنسبة للجلد هل هو من النجاسات؟ الجلد من النجاسات، متى يطهر؟ إذا دبغ. والسؤال، هل كل جلد يطهر بالدباغ؟ صدر، نعم، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يطهر بالدباغ والأخر. أيها الأحبة، كذلك لبن الميتة وأنفحتها. أي نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الأظهر أن لبن الميتة وأنفحتها طاهر. وبالنسبة للنجاسات، لحم الخنزير من النجاسات، يبقى قلنا أولا الميتة، ثانيا لحم الخنزير. لحم الخنزير بارك الله فيك، قال الله جل وعلا فيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير في قوله رجس يرجع إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، فمعلوم أن لحم الخنزير نجس، ومعلوم أن أكله محرم إلا أن يكون المرء مضطرا، بمعنى أنه أشرف على الهاوية وسيأكل ما يقيم صلبه. وثالثا، وهو درس اليوم الذي نبدأ فيه إن شاء الله تعالى، بول الآدمي ورجيعه. بول الآدمي ورجيعه. قال صديق حسن خان: بل نجاستها من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية. أما الغائط فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ بأحدكم بنعله الأذى، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له إيه؟ طهور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. والحديث ثابت في الصحيحين، وما قبله عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. وأما البول فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. كان الآخر يمشي بإيه؟ بالنميمة. يبقى عرف من خلال هذا الكلام أن غائط الآدمي نجس أم طاهر؟ نجس. وبول الآدمي نجس أم طاهر؟ نجس. وأن من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول. عدم الاستنزاه يعني إيه؟ عدم الاستنزاه يعني عدم إتمام الاستنجاء، عدم إتمام إيه؟ الاستنجاء. وأنت في طرقاتك على يعني في الطريق في الأصفار تجد بعض الناس يرفعون ثيابهم ويتبولون، لا ممكن، لكن بشروط. ايه الشرط؟ اول شرط يستر عورته من الناس. طب الشرط الثاني؟ ان يأمن ان لا يأتي على بدنه ولا على ثوبه رذاذ البول. طب الشرط الثالث؟ ان لا يمسك ذكره بيمينه، ان لا يمسك ذكره بايه. طب الشرط الرابع؟ ان يتم الاستنجاء الذي يكون بالماء، فان اراد ان يستجمر فعليه ان يستجمر بثلاثة احجار او فوق ذلك. وفوق ايه؟ لا. يبقى عندنا استنجاء وعندنا استجمار. الاستنجاء يكون بالماء، وهذا افضل واحسن واولى واطيب. واما الاستجمار يكون بالاحجار، ومن الممكن ان يكون بالمناديل، فبثلاثة مناديل ستستجمر، وإما بهذا وإما بذاك. ومما هو متفق عليه أن الماء أولى وأفضل وأطيب وأكمل وأحسن. طيب يبقى من أسباب عذاب القبر إيه؟ النميمة. إيه هي النميمة؟ نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة. من أسباب عذاب القبر إيه؟ عدم إتمام الاستنجاء أو عدم إتمام الاستجمار. طب عرفنا إيه؟ أن غائط الآدمي نجس وأن بول الآدمي نجس. طب إيه كمان؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يا إخوان بارك الله فيك، الأعرابي الذي بال في المسجد، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد. السؤال الأول، أنس كم خدم النبي؟ 10 سنين صلى الله عليه وسلم، هذا رقم واحد. السؤال الثاني، هل البول في المسجد جائز؟ لا يجوز. هو رأى أعرابي يبول في المسجد، هذا يدلل على أن الأعرابي فيه علم ولا فيه جهل؟ فيه جهل. رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إن، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة دعوه. ما معنى دعوه يا أخي؟ اتركوه. هذا يدل على ماذا يا محمد؟ على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هبوا فيه غضبا لمن؟ لله عز وجل، غضبا لله عز وجل، وتعظيما لماذا؟ لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الايه؟ القلوب. فأن يحترم المسجد، فاحترام المسجد احترام لصاحب المسجد، وهذا البيت بيت من؟ بيت الله، وأن المساجد ايه؟ لله، فلا تدعو مع الله ايه؟ أحدا. ومن بنى لله ايه؟ مسجدا أو بيتا فنسب البيت إلى الله، فاحترام البيت احترام لصاحب البيت وهو الله تبارك وتعالى. فالبول في المسجد لا يجوز، التغوط في المسجد لا يجوز. أين؟ فلما حدث ذلك من الأعرابي، وهذا يدل على جهله، أراد الصحابة أن يفزعوا فيه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال دعوه أو اتركوه. فهذا يدل على رحمة النبي ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. كلمة فصبه عليه نستفيد منها إيه؟ أنه إذا وجدت نجاسة تسكب الماء عليها، فسكب الماء وصبه يطهر الايه؟ المكان. طب افرض المكان ده لم نسكب الماء عليه، وانما ضرب الهواء والشمس فيه حتى جف، طهر او لم يطهر؟ طهر. لكن اذا كنت تريد سرعة التطهير فعليك بايه؟ بصب الماء. واذا كنت لا تريد سرعة التطهير فيتطرق الامر الايه؟ للشمس والايه؟ والهواء. طيب، وفي كل ما ذكرناه دلالة على أن بول الآدمي نجس. طيب، وزاد في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال، أي دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وهذا يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو لما بدأ يتبول، لو الصحابة قطعوا عليه بولته هيقوم رافع الإزار أو السروال، يبقى شوية واقع على الأرضية وشوية تنين واقع فين؟ في الملابس. يبقى المضرة توسعت ولا ضيقت؟ توسعت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه من باب أن ارتكاب أخف الضررين لدفع إيه؟ أعلاهما. يعني كما نقول في المثال البلدي، لو اخترت تبقى أعور ولا أعمى، تقول ما مش عاوز اثنين، لكن لو كان لابد لواحد منهما تختار إيه؟ العور. فهو بان لو أننا قطعنا بولته كان ينزل البول في ثوبه وعلى الأرض، لا يكفي أن يكون إيه؟ على الأرض، حتى لا نوسع من المفسدة، حتى لا نوسع منين؟ لا نفسد. طيب، حكم بول الصبي. عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، يفهم منه هو بإيه؟ بيرضع بس. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. إجلاس النبي الطفل في حجره يدل على إيه؟ يدل واحد على تواضعه، اثنين على رحمته بمن؟ بالأطفال واهتمامه بالأطفال. أي نعم. فبال على ثوبه يدل أن الطفل يميز ولا لا يميز؟ لا يميز. فبال على ثوبه، بال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يرسله، فنضحه ولم يرسله، رش الماء رشا بالنص ولم يغسله، لأنه يرضع ولا إيه ولا يغسل. كان بياكل وبيضع لابد من إيه؟ من الغسل. طب الجارية هي البنت إذا كانت ترضع فقط لابد من إيه؟ بترضع وبتاكل، بتاكل وبترضع وترضع، بس في كل الحالات عند البنت عند المرأة لابد من إيه؟ من الغسيل. طيب. وعن أبي السبح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كما ثبت ذلك عند أبي داود وغيره. وهذه الأحاديث يستفاد منها أحكام نجاسة بول الصبي، نجاسة بول الصبي، ويخفف في تطهير بول الغلام الذكر بالرش، أما بول البنت فيجب فيه الغسل، أما بول البنت فيه الغسل. اشترطوا في ذلك على أن يكون الغلام لم يأكل الطعام، والمراد لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على سبيل الاستقلال، بمعنى أنه صار يشتري الطعام إذا منع منه بكر كما بينا. طيب احنا قلنا أن النجاسات رقم واحد إيه؟ الميتة، ويستثنى منها الإيه؟ السمك والجراد وعظم الميتة وقرنها وظفرها. طيب عرفنا دي رقم واحد، يبقى أول النجاسات إيه؟ الميت. طيب رقم اثنين في النجاسات لحم الايه؟ الخنزير. طيب رقم ثلاثة بول الآدمي وايه وغيره. رقم أربعة بول روث الحيوان. بول روث ايه الحيوان ينقسم الى قسمين، حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم. فمثلا الحمار الوحشي المخطط ده مأكول اللحم ولا غير مأكول؟ مأكول. طيب والجاموسة والبقرة مأكولة اللحم؟ الشاة والمعزة والدجاجة والبطة والوزن مأكولة. فكل ما أكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين، كل ما أكل لحمه فبوله وبرازه إيه؟ طاهرين. يعني لو الجاموسة الله يعزك أتى غائطها على ثوبك هل يجوز أن تصلي إماما في هذا الثوب؟ يجوز، لأن الجاموسة يؤكل إيه؟ لحمه، يبقى غائطها ايه؟ طه. وبولوها ايه؟ طه. طيب لو ان الشاة بالت على ثوبك او بالت على بدنك هل يجوز ان تصلي وانت على هذا الحال؟ الجواب نعم. طب لان الشاة لحمها مأكول، البط الوزن الدجاجة الحمامة العصفورة لحمها مأكول. طيب لو بال كلب على ثوبك، اي نعم، او بال في مكان وانت جلست على هذا المكان، دي نجاسة ولا طهارة؟ نجاسة. طب لو بال الحمار الاهلي على ثوب، انت راكب كده ورجليك جاء ورا فجأة البول على ثوبك، هل يجوز ان تصلي في هذا الثوب؟ لا، الا ان تزيل هذه النجاسة بسكب الماء عليها وغسلها بين يديك. يبقى القاعدة اللي عاوزين نخوض بها دلوقتي، كل ما اكل لحمه فبوله وبرازه ايه؟ طاهرين. وانا قلت لكم من سنين قصة يعني فيها مداحة وفائدة. ايه اللي قلت لكم عليه؟ قلت لكم ان رجلين كانا على سطح بيت، وفي راجل قاعد تحت ومركون لجدار البيت، فالاثنين اللي فوق، الاثنين اللي فوق الرجل اللي فوق رجل واحد، واثنين قاعدين تحت قاعدين يرتابوا الرجل اللي فوق، وهما لا يعلمان ان الرجل فوق، ان الرجل اللي بيرتبوه فوق ما يعرفوه. فسمع الرجل غيبته باذنه فاراد ان يلقنهم درسا عمليا بصرف النظر عما فعل، رفع ثوبه وطرطر عليه، واذا برجل يبول، ايه اللي بتعمله؟ قال ما اكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين. وانتوا كلتوا لحم، ايحب احدكم ان ياكل ايه؟ لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فأراد أن يلقنهم درسا عمليا ألا يغتابوا أحدا بعد اليوم. طب النكتة دي فيها فوائد إيه؟ الفائدة الأولى قول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الفائدة الثانية الغيبة كبيرة من الكبائر. الفائدة الثالثة الغيبة حرام إلا في ستة مواطن ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين وأفرض لها بابا مستقلا. فالفائدة الرابعة ما أكل لحمه فبوله ومراغه طاهرين. الفائدة الخامسة ما فعله الرجل لا يجوز لا يجوز حتى لا حتى لا تقتدي به أنت الآخر. حتى أنت إزاي؟ أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذا مأكول اللحم بوله ومراغه طاهر وغير مأكول اللحم نجس. هنا في الحديث حديث أنس بن مالك أن رهطا من عكر عكر قبيلة من القبائل قبيلة إيه؟ من القبائل عائلة من العائلات. طيب نعم. أو الرهط ده من عرينة. هذا الرهط قدموا فاجتووا المدينة ناس كانوا يعيشون في البادية وأتوا إلى الحضر في المدينة النبوية فشعروا به يعني بتعب فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. لما شعروا بتعب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا ثابت في البخاري ومسلم. يعني الناس لما مرضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منين؟ من أبوال الإبل وألبان الإيه؟ الإبل. أي نعم. بارك الله فيك. فبارك الله فيك فعلوا فشفاهم الله عز وجل. فما كان منهم إلا أنهم استاقوا إبل الصدقة وأخذوها لهم وارتدوا والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارهم فأحضروا له فأقيم عليه حد الحرابة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا. لماذا؟ لأنهم ارتدوا وثانيا لأنهم استاقوا إبل الصدقة فأخذوها عن بطنة أبيه. فما كان من القائد الأعلى رئيس دولة الإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر بإقامة حد الحرابة عليه. طيب لماذا سيق هذا الحديث هنا؟ لنبين أن الناقة لحمها يؤكل فبولها إيه؟ صح. فالحديث فيه فوائد لكن لماذا سيق في هذا المكان في النجاسات والطهرات؟ لنعلم أن ما أكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين. دلوقتي أنت شايل حمامة أو حمامتين تغوطت عليك يبقى ثوبك نجس ولا طاهر؟ طاهر. طب لماذا؟ لأن الحمامة لحمها يوم. هل فهمت؟ جميل بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهم. وأما غير مأكول اللحم فقد ذهب بعض أهل العلم بنجاسة بوله وروته واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود حيث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. أتى الغائط يعني راح يعمل حمام يقضي حاجته فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. النبي أمر من ابن مسعود أمره أن يأتيه بثلاثة إيه؟ أحجار. الثلاثة شفع ولا ويش؟ طيب فوجدت حجرين والتمست الثالث. لا حجرين ولا بور على الثالث. أي نعم. فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها. يعني روثة حمار. روثة الحمار الأهلي نجس ولا طاهر؟ نجس. فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. هذا ايه؟ رجس. هذا ثابت البخاري. معنى هذا رجس يعني طاهر ولا نجس؟ نجس. فهذا يدلل على أن روث غير مأكول اللحم طاهر ولا نجس؟ نجس. ده كلام جميل. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة بول وروث غير مأكول اللحم والراجح أنه ليس بطاهر والله تعالى أعلى وأعلم. إمام الشوكاني يقول الأشياء على الطهارة، يعني الأصل في الأشياء على الطهارة حتى يثبت دليل بنجاستها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبارك الله فيك. خامس حاجة لعاب الكلب. احنا نتكلم في ايه؟ في النجاسات. قلنا رقم واحد ايه؟ البيت. رقم اثنين ايه؟ لحم الخنزير. رقم ثلاثة ايه؟ بول الادمي وغيره. رقم اربعة ايه؟ بول وروث ما لا يؤكل لحم. خمسة لعاب الكلب. لعاب الكلب. لعاب الكلب نجس. طب الكلب نفسه نجس؟ لا. امال ايه اللي نجس في الكلب؟ لعابه. بالمناسبة دي اللي يقتني في بيته كلب ليس بكلب صيد ولا حراسة يخصم من أجري في اليوم ايه؟ حراسة او ايه؟ او قراطين. ويحرم من دخول من بيته؟ الملائكة. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ايه؟ او صورة. طيب لعاب الكلب. لعاب الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بإيه؟ بالتراب. أولاهن أو إحداهن بإيه؟ بالتراب. فقوله طهور دليل على أنه تنجس بولوغ الكلب. وكذلك أمره بغسل الإناء وفي بعضها بإراقة الماء. فأما عن كيفية تطهيره فسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيك. اعداء ديننا من علماء هذه المجالات اكتشفوا ان للكلب ميكروب خطير. هذا الميكروب يبقى في الاناء اذا غسل مرات وكرات ولا يزال الا اذا غسل بالتراب. فاكتشفوا ذلك في عصرنا. ولكن سيد الاطباء وإمام الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من أكثر من 14 قرن ومضى من الزمن. أين؟ وهذا من دلالة وما ينطق إيه عن الهوى. أين؟ النساء بتقول الصوت منخفض عندهم. فهذا دلالة على أن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من عنده، إنما هذا من عند الله عز وجل. طيب حكم الدم. دم الحيض يا اخوانا بتاع الدورة الشهرية بتاع الحرمة طاهر ولا نجس؟ طب دم النفاس بتاع الولادة طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب الدم سواء كان مسفوحا او غير مسفوح، سواء كان مسفوحا او غير مسفوح طاهر ام نجس؟ محل خلاف بين اهل العلم، والراجح انه طهر. والراجح انه ايه؟ طب ما تفسر اكتر. يعني انت الوقت بتصلي جالك نفيف نزل من دمك من مناخيرك دم، هذا الدم كتمته بالمنديل، الدم اللي نزل اجى على ثوبك هل نجس ثوبك؟ الجواب لا. هل نقض وضوءك؟ الجواب لا. تنبه، انت رجل تصلي نزل من انفك دم، الدم الذي نزل من انفك اتى على ثوبك وبدنك. السؤال الاول هل نقض وضوءك؟ لا. السؤال الثاني هل نجس ثوبك؟ لا. السؤال الثالث الدم الذي اتى على بدنك هل اصاب بدنك بنجاسة؟ الجواب لا. طب ايه الدليل؟ الدليل ان فاروق الامة عمر بن الخطاب قتل من قبل ابي الولياء المجوس وهو يصلي ونزل الدم منه وحاول أن يتم صلاته، فهذا مما يدلل على أن الدم الذي نزل من الإنسان من غير السبيلين طاهر وليس بنفسه. فقد قال الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والأنصار الذي كان يحرس الجيش أتى كافر فضربه بسهم فنزل الدم منه، وسهم ثاني فنزل الدم منه أكثر، وفي السهم الثالث صار يموج في الدم موجا حتى أن زميله الذي معه لما استيقظ قال لماذا لم توقظني؟ قال كنت أقرأ في صورة فكرهت أن أقطعها. قبل الحراسة. والحديث في مسند أحمد هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. نستدل طبعا هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة جدا، من فوائدها الخشوع في الصلاة، ومن فوائدها التلذذ بالقرآن والعيش معه عند تلاوته، ومن فوائدها أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ومن فوائد الحديث إحياء الجهاد في سبيل الله، ومن فوائد الحديث أن من مات على ثغر من الثغور فنحسبه شهيد. والفوائد كثيرة، ولكن الحديث سيق هنا لنعلم أن الدم الذي ينزل من الآدمي من غير السبيلين ليس نجس. ليس ايه؟ نجس. طب هل هناك من أهل العلم من قال بنجاسة هذا الدم؟ الجواب نعم. طب ما الراجح في المسألة؟ عدم النجاسة. طب ما الدليل على عدم النجاسة؟ الأدلة التي ذكرتها على مسمع حضراتكم. ايه الأدلة دي؟ الحديث اللي في مسند إمام أحمد الأنصاري اللي ضرب بثلاثة ايه؟ أسهم. والحديث بيقول فصار يموج في الدماء موجع. أين؟ طب ايه الثاني؟ عمر بن الخطاب. طب ايه الثالث؟ قول الحسن البصري رحمه الله عليه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. طيب بارك الله فيك. فهنا يقول يبقى احنا عرفنا ان دم الحيض ودم النفاس ده نجس، اما دم الحيض فنجس. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان خوله بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد. دي صحابيه بتقول ايه رضي الله عنها؟ ليس لي الا ايه؟ زوجتي وزوجتك انت. كم جلابيه للدار عندها؟ كثير جدا. طب كم جلباب للخروج؟ عندها جلبابين او ثلاثه او اربعه، صحيح ولا لا؟ واقل واحده عندها اثنين، صحيح ولا لا؟ اما ملابس البيت كتيره جدا. وانت تيجي تشوف اي واحده تتجوز، اي عروسه تتجوز، تلاقي عندها مثلا نصف فوطه، كانها هتفرش من نصف فوطه على التلطوار، او هتفتح يعني محل. وتجيبوا حاجات عجيبه جدا، عجيبه جدا. وممكن يجيبوا اشياء لا يستخدمونها البته، لا يستخدمونها البته. يعني تلقى بيت مثلا جايب صين وجايب اكروبال وجايب دايركس وجايب ميلامين ولا يدخل بيته نظيف واحد. طب ايه الدوشه دي؟ الله المستعان. انا لا اقول ان احضار الاشياء للعرائس حرام، ولكن اقول المعقول الذي سيستخدم في البيوتات، الذي سيستخدم في البيوتات. لا اللي اغرب من كده حاجه، تلقى واحده عندها ريش كبير قوي، واول ما يروح لضيوف تقدم لهم اطباق، اول ما الضيف عينه يقع الطبق نفسه تصد، ما يعرفش ياكل اي حاجه. لو حاطط حنشان، حاطط لحم، حاطط طيب، نفسه تصد على الاكل ما ياكلش. ليه؟ من سوء الاطباق التي قدمت للضيف. هل هذا كرم الضيافه؟ ثم هذه الاطباق يجي عليها التراب وتطلع تتغسل وتتمتع وتتحط تاني. غسل من الشيطان الشيطان. انت جايبها ليه؟ جايبها عشان انت وجوزك وعيالك تاكلوا فيها، ويكرم بها الضيفان اذا تفضل الله عليكم بدخول الضيفان. لكن هذا فقه رفع من البيوتات الا من رحم رب العصر. الا من رحم رب ايه؟ العصر. عليك ان تتنبه لهذا، يرحمني الله واياك. بارك الله فيك. خولة بنت يسار ليس عندها الا ثوب واحد. قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد. فعلى كل امرأة وعلى كل رجل فينا ان يستشعر نعم الله تعالى عليه. فوالله نعم الله علينا كثيرة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ولكن الله وعد بالزيادة على الشكر، فقال لئن شكرتم لا ازيدنكم. والشكر لا يكون باللسان فحسب، بل يكون باللسان والجنان والايه؟ والجوارح. ولكل جارحة من الجوارح نوع شكر. فالعين مثلا شكرها غض البصر عن الحرام، والنظر إلى الصغار بشفقة، وإلى الوالدين باحترام وتقدير، هذا شكر العينين. وشكر اللسان الأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر، وذكر الله وتلاوة القرآن. وشكر القدمين السعي بها لصلة الأرحام والصلاة في جماعة، وما كان على شاكلة ذلك كالصلح بين المتخاصمين إلى غير ذلك. فكل جارحة من الجوارح وعضو من الأعضاء له شكر يختص به. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على إيه؟ على ذكرك وإيه؟ وشكرك وإيه وحسن عبادتك. فقالت خولة ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني لو غسلتين المية وليس فيه صفار أثر الدورة فهذا لا يضرك ويجوز لك أن تصلي فيه ما دام قد غسل. وأما غيره من الدماء فالراجح أنه طاهر سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، لما رواه أبو داود بن خزيمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن رجلا من المسلمين قام يصلي يكلأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه يفعل ذلك 3 مرات. والحديث ثابت عند أبي داود بن خزيمة وغيره هو صحيح. هذا الحديث دليل على أن الدم ليس بنجس، كما أنه لا ينقض الوضوء، إذ لو كان نجسا لخرج هذا الصحابي من الصلاة، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذه الحديثة لتوفر دواعيهم على السؤال على مثل ذلك. وعن الحسن البصري قال كما ثبت عند ابن أبي شيبة في إسناد صحيح ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وعصر ابن عمر بصرة، بصرة يعني خراج، في خراج فيه دم وقيح وصديد ودمامل، عصر فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وهذا ثابت عند البيهقي وقد صح إسناده الحافظ بن حجر. ونزف ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاة. فالأصل في الأشياء الطهارة ما ولم يدل دليل صريح على نجاسة الدم، فإن الله تعالى قال في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أي نعم. وكان بارك الله فيه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يذبح الذبيحة، كان رضي الله تبارك وتعالى عنه يذبح الذبيحة ويأتي عليه الدم، ومع إتيان الدم عليه كان يذهب رضي الله تبارك وتعالى عنه ويصلي وهو على هذا الحال. أيها الأحبة، هذا ما يسره الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، حتى أسعد بحضراتكم في اللقاء القادم لنتمم بقية النجاسات من مذي وودي وما كان على شاكلة ذلك في اللقاء القادم. وأذكر أن خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش هو فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، فضيلة الشيخ عبد الهتيمي هو خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا إن شاء الله مسجد القماش. فعلى الحاضر أن يبلغ منكم الغائب وأن يأخذ بيد 10 أفراد وهو قادم إلينا في صلاة الجمعة ليستمع إلى خطبة الجمعة هنا بحول الله وطوله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد وإلى آذان العشاء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد الرسول والإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وعث مقام محمودا الذي وعدته. ألفت نظر أن الشيخ عبد الهتيم إن شاء الله وخطيب الجمعة القادمة في مسجدنا، وإذا قدر الله البقاء غدا فسأكون من 4 إلى 5:30 في الفتاوى على قناة الرحمة إن شاء الله عبد الفقير إلى الله، من 4 إلى 5:30 إن شاء الله. وإن شاء الله يوم الخميس 1:15 ظهرا يكون الشيخ صلاح النبلاوي في برنامج أعلام الأمة إن شاء الله تعالى. والله أسأل لنا ولسائر إخواننا من الدعاء الإخلاص والسداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذه سائلة أرسلت تقول عند السجدة أثناء تلاوة القرآن هل نسلم عند السجود كما نفعل في نهاية الصلاة؟
الجواب: إذا كان المرء يقرأ القرآن وأتى عند سجد التلاوة وسجد فلا يسلم، ما في تسليم، الله أعلم.
وهذه نفس السائلة تقول: هل يجب أن أرتدي حجابي عند تلاوة القرآن وعند السجود أثناء التلاوة؟
الجواب: سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة، ولا يشترط فيه الطهارة، ولا يشترط في المرأة أن تكون مرتدية للحجاب، الله أعلم. نعم.
وهذا سائل من القاهرة يسأل ويقول: هل في الطفل الرضيع نجس، وهل يلزم الأم أن تغير ثوبها الذي قاء عليه طفلها الرضيع إذا أرادت الصلاة؟
بينت أنه لو بال على ثوبها ترش بالماء رشا، أي نعم، فيفهم أن بول الصبي نجس، نجس حتى وإن كان لم يأكل، ولكن نجاسته مخففة عن نجاسة الصبي الذي يأكل مع رضاعته أو مع الجارية.
وهذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم التعليق على ما حدث في القاهرة ليلة أول أمس من انفجار قنبلة مما أدى قتل البعض وإصابة الآخرين، كما نود أن تلفت النظر أيضا على ما حدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في جريدة إيه؟
في مدينة بوية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، إنما حدث في حي الحسين بالقاهرة نبرأ منه براءة الذئب من دم يعقوب، ونقول نحن معاشر أهل السنة والجماعة: هذا عمل إجرامي لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، لأن الواجب أن يعرف المرء منا أن الكفار على أربعة أنواع: كافر محارب، وهذا يحارب، وأما الكافر الذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي يدفع الجزية هذا معصوم الدم والمال، والكافر المعاهد أي الذي أخذ عهدا بالدخول إلى بلادنا، أخذ عهدا بالدخول إلى بلادنا، كالكافر السائح الذي أخذ تأشير الدخول، فلا ينبغي التعرض إلى ماله ولا التعرض إلى دمه لأنه معاهد، ومن قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستأمن هو الذي يعطى الأمان من قبل رجل مسلم أو من قبل امرأة مسلمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبارك الله فيه، إذا أمن مسلم كافرا فلا يتعرض إليه أحد بسوء لا في ماله ولا في دمه، وكذلك لو أمنت مسلمة كافرا لا يتعرض لهذا الكافر لا لماله ولا لدمه. فعلم أن أنواع الكفار أربعة: محارب ومعاهد ومعاهد ومستأمن وذمي. الذمي والمستأمن والمعاهد لا يتعرض إليه في دمه ولا ماله بسوء، أما المحارب فله أحكام معلومة. ومن هنا فأقول إن الذين ضربوا السياح في حي الحسين من القاهرة انحرفوا عن طريق الجادة ولم يلتزموا في فعلهم لا كتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة، ونحن نقول هذا من باب التذكير لأنفسنا ولإخواننا، ومن باب إظهار أن هذا فعل يخالف الشريعة، أن بعض الشباب والناس عنده حماس فالله ويقول إن هؤلاء الكفار يذبحون إخواننا في غزة أو أفغانستان أو البوسنة أو الهرسك أو كشمير أو الصومال أو درفور أو أوغادين أو غير ذلك من بلاد الإسلام والمسلمين، فلا بد أن ننتقل من هؤلاء من جنسهم في بلادنا أو في أي مكان كان. لا، اعلم أن الأمور لها ضوابط شرعية، والمسلم عبد لله لا يتحرك إلا بنص قرآني أو بصحيح نص نبوي، شريطة أن يكون هذا بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن كان على ضربهم كان حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا فيما تعلق بحادثة حي الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بالنسبة لما حدث في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث بلغنا أن بعض الرافضة الشيعة الخبثاء قد وقعوا في نزاع مع بعض أهل التوحيد والسنة. لا شك أن الرافضة الشيعة الخبثاء فرقة ضالة مضلة فاسدة مفسدة، بل كفار. كفار؟ نعم كفار. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، يعتقدون أنها وقعت في جريمة الزنا، وقد برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. واتهامهم لعائشة بجريمة الزنا معناها أنهم يكذبون الله جل وعلا الذي برأها من فوق سبع سماوات، فضلا على أنهم يعتقدون أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص، وأن المصحف الذي بين أيديهم ثلاثة أضعاف المصحف الذي بين أيدينا. فضل هذا كفر طافح وشرك واضح لا مرية فيه، فضلا على أنهم يقولون أن أبا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت. فانظر إلى رجلين قال الله جل وعلا فيهم وفي أمثالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولون عليهما الجبت والطاغوت. نعم، ويعتقدون عياذا بالله بعقيدة السقية والمهدية والعصمة والرجعة وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة، لدرجة أن رجلين شيعيين أحدهما رأى كلبا فأراد أن ينادي على الكلب فقال له يا أبا بكر، فغضب الشيعي صاحب الكلب وقال له أتشبه كلبي برجل من أهل النار على أبي بكر الصديق؟ فانظروا مدى العداوة التي احتلت قلوب هؤلاء الحقراء. فالذي حدث في المدينة النبوية المنورة على حد ما قرأنا عبر الشبكة العنكبوتية أن بعض الرافضة من الشيعة الخبثاء الاثنى عشرية تنازعوا مع إخواننا من أهل التوحيد والسنة وتعدوا على بعض رجال الأمن، إلا أن الله تعالى مكن لرجال الأمن وأهل التوحيد والسنة للسيطرة على الموقف. فنسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان في أرض الحجاز وأرض الكنانة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ أهل السنة والتوحيد قيادة وحكومة وشعبا في كل مكان كان، وأن يكثر دعاة التوحيد والسنة ويحفظهم بعينه التي لا تنام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. نعم.
وهذا سائل من المنصورة يسأل ويقول هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني وهو يعلم أنه سيبني عليها كنيسة، أو شقة يعلم أنه سيقيم فيها ما يغضب الله عز وجل؟
الجواب لا. إذا علمت أن النصرانية يريد أن يبني على أرض كنيسة وهذه الأرض أنت تمتلكها وثمنها مثلا ربع مليون جنيه، وهو قال لك أنا أشتريها بمليون بأربعة أضعافها، فهذا لا يجوز حتى لا تعنه على إقامة مقر للشرك والكفر. أي نعم، نسأل الله السلام. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق. الله أعلم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: زوج أجرى كثيرا من العمليات ولم يخبر زوجته بها قبل خطبته، وهو لم ينجب وهو يعلم ذلك ولم يخبرها أيضا، فهي تريد الطلاق منه وأهلها كاتبين عليه قائمة، هل من حق الزوجة أن تأخذ ما في القائمة فقط أم تأخذ كل شيء نظرا لأنه بذلك يكون قد خدعها؟
الغش كبيرة من الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا. وما كان يجوز لهذا الرجل أن يكتم عن هذه الزوجة هذا الشيء، عليه أن يستغفر الله تعالى ويعطيها حقوقها. ومعلوم يا إخوان بالنسبة للمدينة أن من أرادها بسوء أذابه الله كما يعني يذوب الملح في الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المدينة هذه قبة الإسلام وأرض الإيمان ومثوى الحلال والحرام، فمن استطاع أن يموت بها فليمت ليشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. أي نعم. الله أستعلم.
وهذه سائلة تقول: امرأة بعد أن توفي زوجها أتى لها في المنام في رؤية وأخبرها أنه جوعان وعطشان، فما تفسير فضيلتكم؟
أكثري من الدعاء له وصلي رحمه وأخرجي صدقة عنه. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز لامرأة أن تتزوج رجل أكبر منها سنا؟
الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وكان عليه الصلاة والسلام يكبرها 45 عاما، وتزوج خديجة وقد ولدت قبله 15 عاما. أين فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة في مقام ابنته؟ وقد تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وعمر أكبر من علي بن أبي طالب، فكيف ببنت أم كلثوم؟ هذا كله جائز، ومدار الأمر على أن يكون مرضي الدين والخلق، هذا مدار الأمر. نعم.
وهذا يقول: نقطة بول وقعت في وعاء به ماء، فهل يصبح الماء نجسا أم لا؟
ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فيبقى على طهوريته. الله. نعم.
وهذا يرجو فضيلتكم أن تلقي الضوء على آداب المساجد وبخاصة على طلاب العلم ومن هم من معمري المساجد فقط.
المسجد تدخله بالقدم اليمنى، تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وأول ما تدخل تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك تجلس في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، إلا إذا كنت بين الأذان والإقامة فالدعاء مقدم على غيره حتى تقام الصلاة وتصلي. وطبعا أنت قادم كنت نظيف ومتطيب ومتسوك، وتستغل وقتك فيما يقربك من الله عز وجل، ولا ترفع صوتك في المسجد إلا إذا كنت تعلم الناس، فإن النبي عليه فإن عمر بن الخطاب رأى رجلين يرفعان صوتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهما من أي البلاد؟ قال من الطائف، قال: لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا. فالخلاصة أن تدخل بالقدم اليمنى وتصلي تحية المسجد ولا ترفع صوتك، وتقضي الوقت بين الأذان والإقامة في الدعاء، إذا كان في غير ذلك في الذكر وتلاوة القرآن، وأن لا ترفع صوتك إلا إذا كنت معلما للآخرين، والله أعلم. وفي هذا القدر كفاية، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حتى نسعد بلقائكم في مغرب الثلاثاء القادم في الفقه على خير وفي خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.